بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فشهادة المسلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إقراره بلسانه أن ينطق هذه الشهادة، وأن يعتقد قلبه اعتقادا جازما أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول أرسله الله إلى الناس كافة، وتصدق الجوارح بالاتباع لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا قد بين وجوب ذلك وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهكذا في عقيدة القلب بين الله جل وعلا أن المنافقين لما كذبت قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين. قال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأمرنا الله جل وعلا بطاعته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وباتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. دليل هذه الشهادة قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. اللام موطئة لقسم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. جاءكم معاشر العرب رسول مرسل من عند الله حقا، وهذا هو موطن الشاهد. من أنفسكم أي من جنسكم معاشر العرب، تفهمون خطابه وتعرفون نسبه. عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه، الذي يشق على المؤمنين. حريص عليكم أي على هدايتكم وإيمانكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، موطن الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهكذا قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله أي مرسل من عند الله سبحانه. وقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهذه الآيات وغيرها أفادت أن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فمن هنا علم أدلة هذه الشهادة. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه مرسل من عند الله حقا. وفسر المصنف رحمه الله تعالى وبين معنى هذه الشهادة بقوله: عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. عبد فلا يعبد، هذا رد على الغلاة، ورسول فلا يكذب، هذا رد على الجفاة. ثم قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. ما ذكره المصنف هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر، والطاعة فعل الأمر واجتناب النهي امتثالا. طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به، سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا في حديث أبي هريرة عند مسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وتصديقه فيما أخبر، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر ومصدق في ذلك. وقوله فيما أخبر أي فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الغيب وغيره، سواء كان مما يتعلق بالأمم السابقة وما حصل فيها، أو ما كان في أمر المستقبل، أو ما كان في القبر والبرزخ أو الدار الآخرة أو الجنة والنار، الصراط والميزان وغير ذلك. فالله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله طاعته فيما أمر، أعظم المأمورات هو التوحيد، فيطاع فيما أمر به عليه الصلاة والسلام. ومن اعتقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالله، رادا لحكمه سبحانه وتعالى. قال: واجتناب، والاجتناب أن تكون في جانب وما نهاك الله عنه في جانب آخر، وذلك يقتضي الترك والمباعدة. ما عنه نهى وزجر، والنهي والزجر بمعنى، أي تجتنب المحرمات. فالنهي قد يكون نهي تحريم، وقد يكون نهي كراه، ولكل أحكام تخصه. فتجتنب ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه رسوله، لقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فتبتعد عن المحرمات، وأعظم المحرمات هو الشرك بالله، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبادة لها أصلان اثنان، ألا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما أمر وشرع لا بالأهواء والبدع. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما جاء به عن الله، لا بالأهواء والبدع والاستحسانات. ولهذا أهل البدع على اختلاف بدعهم وأهوائهم تعبدوا الله جل وعلا بما لم يشرعه الله، وحكمهم حكم بدعتهم، فإن كانت مكفرة لم يحققوا هذه الشهادة، وإن كانت مفسقة فهم مسلمون عصاة من أهل الكبائر. فالبدعة كبيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أن المبتدع لا يوفق غالبا للتوبة، إن الله اعتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كان محبا لله اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، فيطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما عنه نهى وزجر، ويعبد الله جل وعلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. فالله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هاهنا هي الفرائض، لأن المصنف رحمه الله تعالى يذكر أدلة أركان الإسلام الخمسة، ومن ترك الصلاة جحودا كفر بإجماع الأمة، ومن تركها تكاسلا وتهاونا اختلف أهل العلم في حاله، وأصح القولين أنه كافر بالله العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والزكاة في اللغة النماء، وفي الشرع هي نصيب مقدر شرعا في مال معين لأشخاص معينين في وقت مخصوص. وتفسير التوحيد، التفسير بمعنى البيان، والتوحيد أي توحيد العبادة المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. قوله تعالى: وما أمروا، أي في سائر الشرائع، إلا، فالنفي مع الاستثناء من أقوى دلائل الحصر، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو موطن الشاهد لتفسير التوحيد، فالله جل وعلا قال: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. وقوله مخلصين أي موحدين، أي يعبدوا الله وحده، بخلاف أهل الشرك فإنهم يعبدون الله وغيره، وبخلاف المستكبرين الذين لم يعبدوا الله رب العالمين، ولكن الواحد منهم يعبد هواه ولا بد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره. فموطن الشاهد لقول المصنف وتفسير التوحيد هذا: ويقيم الصلاة، أي المكتوبة، وهذا هو الدليل للركن الثاني وهو إقامة الصلاة. ويؤتوا الزكاة، ذلك عند وجوبها على من آتاه الله مالا، وهذا هو الدليل للركن الثالث وهو إيتاء الزكاة. وذلك أي الذي أمروا به هو دين القيمة، الملة المستقيمة. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: الصيام لغة الإمساك، صام بمعنى أمسك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، ثم بينت هذا الإمساك فقالت: فلن أكلم اليوم إنسي، أي سأمسك عن الكلام. وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في وقت مخصوص من شخص مخصوص، تقربا إلى الله تعالى. والصيام، صيام رمضان، ركن من أركان الإسلام، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله كتب عليكم الصيام، أي فرض، والفارض هو الله سبحانه وتعالى، عليكم معاشر هذه الأمة الصيام، وهو صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم لعلكم تتقون. فموطن الشاهد: قوله تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض، فدلت الآية الكريمة أن الصيام فرض وواجب. وأركان الإسلام الخمسة هي من فروض الأعيان، من فروض الأعيان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، فمتى ما استطاع إليه سبيلا كان واجبا عليه. فهذه الأركان الخمس واجبة وجوبا عينيا. ودليل الحج قوله تعالى الحج لغة قصد الشيء وإتيانه، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لعمل مخصوص في زمن مخصوص. ودليل وجوبه وجوبا عينيا قوله تعالى ولله، فمن ألفاظ الوجوب أي فرض وواجب، على الناس أي المكلفين حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن جحد وجوب الحج كان كفره أكبر، ومن أقر به ووجوبه وتهاون وتكاسل كان كفره أصغر. وبالنسبة للزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام، فمن تركها جاحدا لها منكرا لها كفر، لأنه مكذب لله ورسوله. ومن تركها تهاونا مع إيمانه بوجوبها كان فاسقا مرتكبا لعظيمة من عظائم الذنوب والآثام، وهذا قد تقدم بيانه في غير هذه الرسالة. فهذه الأركان الخمس هي واجبة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة في كل ركن من هذه الأركان، دل على وجوبها وجوبا عينيا الكتاب والسنة وإجماع